أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو. الليلة معادنا مع جرعة المتعة الأسبوعية، تجارب رعب حقيقية محكية على صوت المطر والمزيكا الغامضة. الحقيقة التجارب النهاردة كتير ومن أكتر من بلد، ما بين شبح الجزائر المرعب وشبيهة سيان اللي نزلت عالم الجن ورجعت بتفاصيل مخيفة. طبعا مش ممكن هنمر مرور الكرام على قرينة حجرة المستشفى في الأردن واللي قصتها بتشيب الشعر. أما بقى القصة المفزعة بجد واللي هتكون مسك الختام، فحصلت في السعودية وفيها هنعرف السبب اللي خلاها تهرب من تقبيل الحجر الأسود في الحرم الشريف ودخلها في حالة هستيريا. سبب مفزع ومخيف بجد. كمان في قصة النهاردة، قصة خاصة من اليمن مش هتكلم عليها، هسيبكم انتوا تسمعوها وتقولولي رأيكم ايه في الحكاية. كفاية لحد كده، ويلا ايه؟ تمام يا غاليين، يلا بينا. التجربة دي من أردن، واللي بعتتها لنا هي براءة أو أم غيث طوالبة من الأردن. أكيد براءة من أصدقائي الأعزاء اللي بعتز بيهم كتير، والحقيقة تجربة مرعبة اللي مرت بيها مرت في ظروف كانت صعبة شوية. تعالوا نسمع براءة وهي بتحكي. حضرتك عارف إن والدتي أصيبت بمرض السرطان في الأمعاء وعملت عملية جراحية. الحمد لله سبحانه وتعالى العملية نجحت وطلعت منها بسلام. كانت في الفترة دي والدتي بحاجة لمرافقة معاها في أوضتها في المستشفى. أول 4 أيام أنا كنت موجودة معاها. والدتي طبعا بحكم وجعها كانوا الأطباء والممرضات كل 5 ساعات يجوا يدوها إبر مسكنة للألم علشان تقدر تنام وتنسى الوجع. طبعا أول يوم أنا نزلت على كافتيريا المستشفى واشتريت أكل وحاجات لزوم القعدة، يعني بحكم أني هكون لوحدي وهكون أكيد في حالة ملل. لكن أول مرة حصل معايا شيء غريب، كانت الساعة 9:30 بالليل. أنا طفيت الأنوار في الأوضة وفتحت باب الحمام علشان يدخل شوية ضوء وأنا قاعدة. والأول خليني أوصف لك الأوضة كالآتي. الأوضة بيبقى فيها كرسي لشخص واحد، حمام وشباك جنب الحمام. بحكم ان انا كنت حامل ما كانش ينفع اقعد على الكرسي، فحطيت بطانية صغيرة كانت معايا على الارض وتمددت عليها. الحمام بابه كان موارب في وشي، يعني كان في وشي قدامي على طول، فكنت شايفة المراية اللي في الحمام بكل وضوح. فجأة حسيت ان في بنت عمالة تسرح شعرها قدام المراية. وقتها انا التفت مباشرة، بس للأسف ما شفتش اي حاجة. انا فكرت ان انا بيتهيألي، طبعا ما اديتش الموضوع اي اهمية. وبعدها فتحت تليفوني وبدأت اقلب في الفيسبوك. ضوء التليفون كان متسلط على وشي تماما، وهنا انا شفتها. شفت راس بنت شعرها طويل واسود كان طالع من طرف باب الحمام. انا من كتر الرعب اتنفضت ونطيت في مكاني، بس لما رفعت راسي ما شفتش اي حاجة. للمرة التانية قررت اطلع برا الاوضة لكادر الممرضات. اول ما طلعت لقيت ممرضة واحدة بس على الريسبشن، فسألتها هو ممكن اقعد معاكي لاني حاسة ان انا زهقانة. الممرضة كانت لطيفة وما منعتش وصبت لي شاي وقعدنا ندردش انا وهي. وفجأة والله يا مستر كايرو بدون سابق اي انذار، باب الاوضة اللي موجود فيه والدتي زيق وطلع صوت كأن حد فتحه. أنا والممرضة قمنا بسرعة علشان نشوف مين اللي فتح الباب، لكن لما رحنا وفتحنا الباب ودخلنا لقينا أمي نايمة زي ما هي. أساسا يعني لو صحيت مش هتقدر تقوم بحكم إنها عاملة عملية كبيرة. في الوقت ده ضحكت الممرضة ضحكة صفرة كده وقالت لي بصوت واضح، شكلهم كده مش ناويين يلعبوا معانا النهاردة، ده شكلهم ناويين يزودوا العيار النهاردة. فأنا انتبهت لها وسألتها هو ايه ده، مين هما؟ لقيتها بتقولي ما عليكي انسي يا حبيبتي، تعالي 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 نرجع مكاننا. وفعلا رحت معاها. ده كان أول يوم ليا في المستشفى. تاني يوم أنا صحيت الصبح وجم عمال النظافة ونظفوا الأوضة وعقموها وطلعوا. فجأة وبدون سابق انذار انا كنت بفطر وسمعت صريخ والدتي ان في حشرات كتير عندها على الكرسي اللي جنبها. لما رحت عندها ببص ما كانش في اي حاجة من اللي هي بتقول عليه ده. انا هديت والدتي واقنعتها ان ده اكيد من تأثير البنج وانها بيتهيأ لها حاجات كتير مش موجودة، مع ان انا كنت مرعوبة وعايزة اللي يهديني. عدى اليوم بسلام وما حصلش اي حاجة لحد الساعة 12 نص الليل. وقتها انا كنت واقفة على الشباك وبتفرج من الزهق. اقسم بالله يا استاذ حسام اني حسيت بنفس سخن على رقبتي، نفس حد تعبان كأنه ماشي مسافة طويلة، والنفس كان قريب مني بشكل خطير. انا تعوزت من الشيطان وطلعت برا الاوضه، لكني خليت الباب موارب. فشافتني الممرضه اللي في الفتره الليليه، كان اسمها سهام، وجت تتكلم معايا وقالت لي مالك، حصل حاجه تانية ولا ايه؟ انا رديت عليها قلت لها لا، مع ان انا عيوني كان كلهم رعب وكانت فطحاني وكشف الرعب اللي انا كنت حاساه قوي. لقيتها بتقولي طب تعالي. رحت وحكينا مع بعض لحد ما لقيت النوم بيغلبني، فقررت حوالي الساعة كانت 2:30 الصبح، قررت ان انا اروح انام. فاستأذنت ومشيت. والله طول الليل وانا حاسة ان في حد يمسك رجلي او بيلمس شعري او اتخيل حد داخل الحمام، فقررت اقفل باب الحمام واشغل الفلاش بتاع التليفون بتاعي وانام. حطيت قرآن، تحديدا سورة البقرة، وخليت الصوت خفيف، والحمد لله نمت بسلام لتاني يوم الصبح. جه الدكتور اللي أشرف على عملية أمي، كان اسمه دكتور غندي، وبدأ يسألني أسئلة عن والدتي. وبعدها ومن غير مناسبة لقيته بيسألني، أنت بتحسي بحاجة جوه الأوضة دي بالليل؟ سألته حاجة زي إيه يعني؟ لقيته بينزل النظارة وبيبصلي وبيقولي يعني حركة، صوت، نفس. رجعت قلت له طب انت ليه بتسأل السؤال ده؟ قال لي لان كل المرضى اللي دخلوا الأوضة دي دايما بيحكوا عن حاجات شافوها او حصلت معاهم. انا وقتها فهمت ان هو مش بيصدقهم، فعلى طول جاوبته لا لا لا، مش بحس بأي حاجة. انا لحد النهاردة مش عارفة ايه اللي خلاني اكذب عليه وما اقولوش على اللي حسيته وشفته بعناية. اقسم لك بالله انه في نفس اليوم بالليل انا كنت في الحمام وسمعت صوت انثوي، بس كان صوت جهوري، كان صوت ست كبيره في السن، وواضح من خامه صوتها انها بتدخن، كان من الخامات الاصوات الجهوريه. كانت بتقولي لازم تقولي عليا لان انا موجوده معاكي، قولوا لهم يطلعوني من هنا. وبعدين صرخت انا تعبت 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 قوي. كانت بتقولها بصوت عالي، انا من كتر الفزع حسيت ان قلبي طلع من القفص الصدري من شدة الخوف اللي حسيت بيه، وطلعت جري مباشرة على اوضة الدكتور غندي. ورحت سألته ايه قصة الاوضة اللي امي قاعدة فيها في المستشفى دي. هو قال لي تعالي ما تخافيش، اقعدي وانا احكي لك كل حاجة. وبدأ يحكي ان في ست كبيرة في العمر ماتت هنا في الاوضة دي تحديدا من 4 سنين بسبب الالم، وكانت بنتها في الأوضة معاها، ولما بنتها شافت أمها ميتة ما تحملتش وجالها سكتة قلبية وماتت مباشرة وراها في نفس الأوضة. الأوضة دي بعد الواقعة اتقفلت لمدة 2 تقريبا، وبعدين قال إن هم فتحوها ورجعوا يحطوا فيها المرضى من تاني. بعدين همس لي وقال لي بس زي ما انت شايفة كل اللي دخلوها دايما بيشتكوا من أصوات وأنفاس وخيالات. أنا طبعا بعد ما سمعت الكلام ده رحت مباشرة على مدير القسم، طلبت منه أنه ينقل أم من الأوضة دي اللي هي فيها. أنا كنت متعصبة جدا. المدير هداني ووعدني أنه هينقلها، وفعلا اتنقلت أمي للأوضة التانية، وأنا ما تحملتش أستنى في المستشفى أكتر من كده. تاني يوم على طول خليت أختي الأكبر مني تيجي وترافق أمي مكاني. أنا بصراحة تعبت نفسيا وجسديا، كنت بحلم أحلام كتيرة وكوابيس، بس روحت على البيت والحمد لله حاليا وضعي تمام وكل حاجة رجعت طبيعية. بس كده يا أستاذ حسام، دي كانت تجربتي وانتهت لحد هنا. وأقسم بالله سبحانه وتعالى ان ده هو اللي حصل معايا، وما جبتش اي كلمة من بره، ولا زودت ولا نقصت. ده بالظبط اللي انا عشته. بالنهاية بحب اوجه تحية ليك وللادمن، وتحية مخصوص لكندا حبيبة قلبي جوهرة القناة، ولأسرة مستر كايرو اللي انا اسعد الناس باني منها. براء، بشكرك كتير على تحيتك وعلى قصتك. الحقيقة قصة مفزعة بكل التفاصيل دي، وانا متخيل احساسك وانت عايشة الاحداث دي والتفاصيل المرعبة والمريعة اللي عشتيها. دلوقتي وصلنا للتجربة من مجهولة، وانا بقول من مجهولة لان هي مش حابة انها تذكر اسمها، ومن بلد مجهول لانها مش حابة تذكر اسم البلد اللي هي منها. الحقيقة التجربة فيها تأثر كبير بقصة سايان، لكن هي بتقول وبتؤكد ان القصة حقيقية 100%، وان اختها مرت بالاحداث اللي هنحكيها حالا بشكل واقعي، وانها شافت ده بعينيها، وانها شاركت الاحداث دي. تعالوا مع بعض نسمع القصة اللي من مجهولة، من بلد مجهول. هبعت لك تجاربي هنا، ولو حابب تنشرها انشرها من فضلك، بس من فضلك من غير ذكر اسماء ولا حتى البلد، لان في حاجات هحكي لك عنها ممكن تأذيني. ورجاء خاص انك تطمننا على سيان في حال لو تواصلت معك. انا هتواصل معك هنا لاني ماليش في الفيسبوك كتير، وهبعت لك مجموعة كبيرة من القصص المرعبة اللي عشتها واللي عاشوها القريبين مني، وباذن الله هكون من صديقات قناتك الرائعة بإذن الله. أنا الأول بشكرك على اهتمامك بأصدقاء قناتك، وبقدر كتير انشغالك في كل أمورك. ثانيا أحب أعرفك بنفسي، أنا من، وأنا اللي قلت لك أني عايشة مع قصة تشبه لحد كبير قوي قصة سايان، بس مش عايزة اسمي يطلع، ممكن تختار لي أي اسم. هحكي لك أول حاجة أنا إزاي اتعرفت على قناتك. في الفترة دي وبالصدفة أنا كنت بتابع قنوات الرعب المصرية المشهورة، وتابعت منها كام قصة، وفي ليلة أنا كنت بتابع قصة مرعبة ونمت، وبعدها لحد ما صحيت على صوت حد بيصحيني وبيطلب مني أفتح اليوتيوب وأسمع القصة اللي اتذاعت من شوية. أنا صحيت مرعوبة ببص في الساعة، لقيتها الساعة 3 الصبح. فتحت موبايلي على اليوتيوب وأنا بعين واحدة، وأول ما شفت قصة سايان فتحتها وسمعتها واستغربت ليه دي بالذات، لكني لما سمعتها اكتشفت الشبه الكبير بينها وبين اختي. الاتنين اتولدوا بنفس الطريقة، الاتنين كان حاضر في ولادتهم قط، الاتنين لهم ختم، بس اختي في مكان تاني مش في صباحها. هحكي لك ايه اللي حصل وقت ولادتها. اختي وقت ولادتها كانت ولادة صعبة جدا، وكمان حمل ماما فيها كان صعب، وماما كانت دايما تحكي لنا ازاي عاشت في حملها وفي ولادتها انها شافت الموت. المهم بعد ولادتها مباشرة، وبعد ما سابوها ترتاح، ماما سابت اختي وراحت تستحمى وتغير هدومها. انا نسيت اقولك ان في الفترة دي كانت بيوتنا، اقصد بيتنا يعني واعمامي كلهم جنب بعض، كانوا واخدين مساحة كبيرة من المنطقة اللي ساكنين فيها. عيلتي من اكبر العائلات المعروفة في الدولة اللي احنا فيها، وكانت بتحيط بالبيوت بتاعنا 3 مقابر، اكبرهم كانت قدامنا مباشرة، وما كانتش في الوقت ده متصورة ولا منورة، كانت ايامها الاضاءة قليلة جدا وشبه معدومة في الشوارع. وبالطبع موقع زي ده اكيد فيه حوادث كتير مرعبة من الكيانات التانية. المهم نرجع تاني لاختي. ماما وهي بتستحمى سمعت أختي وهي بتبكي، كانت بتبكي بطريقة غريبة متواصلة، وللأسف ما كانش في حد ساعتها جنبها. المهم ماما حاولت بسرعة تخرج من الحمام وتلبس هدومها، ولما دخلت الأوضة كانت الصدمة، شافت واحدة بترضعها، ولما شافتها اللي بترضعها فجأة اختفت. هنا ماما أغمى عليها من الرعب. المهم بعد ما فاقت ما قدرتش تتكلم مع حد وسكتت. هي حاولت تفسر الموضوع بألف طريقة، إن ممكن مثلا التعب كان بيخليها يتهيأ لها وحاجات زي كده. بعدها بكام يوم وماما كانت في الليل لوحدها وأختي كانت بتبكي، ماما كانت رايحة ترضعها وهي متعصبة من الطريقة اللي هي بتبكي بيها. شافت واحدة ست دخلت عليها من العدم. الست دي كانت بيضة بشكل غريب وكان شعرها طويل للأرض، وقالت لماما: خلي بالك منها، دي مش بنتك لوحدك، دي بنتي أنا كمان، واختفت من قدامها. ماما طبعا كانت هتتجنن من الكلام ده. المهم لما بابا جه قالت له على اللي حصل في المرة الأولى والتانية، ولما سألها ليه ما تكلمتش من المرة الأولى قالت له: خفت إنك مش هتصدقني علشان كده نسكت. خليني أقولك إن بابا وإخواته عندهم كرامات كتير ربنا سبحانه وتعالى خصهم بيها، والحاجة دي أصبحت وراثة فينا بس مش في الكل. المهم بابا فهم الموضوع وطلب من ماما ما تحكيش عنها حاجة لأي حد، وإحنا كمان معرفناش الشيء ده إلا لما كبرنا. المهم أختي دي بالفعل كانت تصرفاتها تبان أكبر من عمرها بكتير، حتى جسمها يعني مثلا وهي بنت 12 سنة كانت تبان وكأن عمرها 24 سنة. ده كلام على فكرة اللي كانوا يشوفوها وما يعرفوش عمرها من برا العيلة. هي كانت شديدة الجمال درجة كانت ملفتة، كانت دايما تتخطب بسبب جمالها بالرغم من صغري يعني من صغر سنها. المهم أنا وهي مرتبطين ببعض بشكل غريب، أنا صحيح أكبر منها، لكن الغريبة بقى إن إحنا مولودين في نفس تاريخ الولادة بفرق السنين طبعا، نفس اليوم ونفس الشهر وكمان نفس الساعة. وكتير ما بيعرفوش يفرقوا ما بيننا في الشبه، لدرجة إن كتير بيفكرونا توأم. الشبه الكبير ده حصل بينا وإحنا بنكبر، وكل ما كبرنا بنصبح نسخ من بعض، واللي بيحصل معايا بيحصل معاها، لدرجة إن حتى أحلامنا أصبحت واحدة. أنا وهي ممكن نتكلم بالتخاطر من بعيد ونحس ببعض لو كانت في آخر الدنيا كمان، شيء غريب. وأكتر من كده أي حاجة بتحصل لها مهما كانت لازم تحصل فيا أنا كمان، في كل حاجة، في الفرح والمرض وكل حاجة. حكيت لها عن صيان والطريقة الغريبة اللي صحيت بيها وسمعت حكايتها، فبدأت هي كمان تتابع القصة، ولقيت دموعها بتنزل وقالت لي لأول مرة: ده عالمي، عالمي أنا ما كنتش أقدر أتكلم. وفعلا نزلت لعالمهم وشافت كل حاجة، وإنهم معاها على طول، وإنهم خيروها بين إنها تفضل في عالمنا أو تنتمي ليهم بالكامل، وإن كمان ليها إخوات كتير، وإنها في النهاية اختارت عالمنا. ومع ذلك هم طبعا معاها على طول في كل صغيرة وكبيرة، في كل حاجة بتحصل لها في حياتها، بس هم رافضين يعطوني تفاصيل أتكلم عنها، يعني هم لسه ما ادوهاش الإذن إنها تتكلم. في مرة وأنا بتكلم معاها قلت لها: طب ما توريني كده حاجة منهم يعني. لقيتها بتقولي: طب أنا هوريكي واحدة منهم، هوريكي إزاي لما بتحضر بتحضر إزاي. لقيت أختي هنا هي هي بس لون العينين اتغير، البؤبؤ تبعها أصبح طويل زي القطة مش زينا، وصوتها اختلف شوية. المهم هي سلمت عليا ومشيت. أنا على فكرة مش بخاف من الكيانات دي لأني تعودت عليها من صغري. دي حكايتي مع قصة صيان وأختي. عرفت دلوقتي ليه أنا كنت دايما بقولك من بداية إذاعتك لقصة صيان إن أنا مصدقة، أنا فعلا مصدقة كل كلمة هي بتقولها. التجربة المرعبة دي عاشتها صباح نصري أدمن جروب قناة مستر كايرو، والحقيقة صباح من الناس اللي بتعرف تحكي القصص بشكل لطيف جدا، وده اللي دايما بيلفت نظري لكتابتها، وعشان كده دايما بسميها الأديبة. دايما صباح لما بتعيش تجربة وبتحكيها لنا بتحكيها لنا بتفاصيل بتشد كتير. أنا مش عايز أتكلم أكتر من كده، أنا هسيبكم تعيشوا لحظات مرعبة مع صباح في الجزائر. مساء الخير عليكم. القصة دي غريبة شوية وتأثيرها فيها كان صعب جدا وقتها طبعا، لأنها اترسخت في أرشيف ذكرياتي. الحكاية دي بدأت وأنا عمري حوالي 8 سنين. كان بيتنا القديم من عهد الجدود والاستعمار، كان بيت ضيق لدرجة ان الضيوف ما كانش لهم مكان يبيتوا عندنا الا مثلا لو 2 أو 3 بس منهم. الضيق ده كان عامل لنا مشكلة كبيرة. كل يوم ابويا وامي كنت بسمعهم يتكلموا على اننا محتاجين نبني بيت جديد، لكن للأسف المصاريف ما كانتش بتكفي، فاضطر ابويا انه يشتغل شغلتين علشان يوفر الفلوس دي. انا دايما كنت ببقى قاعدة وسطيهم بسمع حواراتهم، ساعات الاقيهم متفقين وساعات متخاصمين، برغم السن الصغيرة لكني كنت فاهمة المواضيع اللي بيتكلموا فيها وحاسة بيهم قوي. في يوم وتحديدا في فترة الليل، يعني مش الليل قوي، فترة المغربية، وكان عدى العصر بساعة، انا خرجت قدام البيت علشان العب، ووقتها اتفاجئت بسلسلة ذهب مرمية قدام البيت. انا على طول خدتها في ايدي وجريت لماما علشان تشوفها. لما ماما شافتها عينيها برقت وفتحتهم كويس وقالت لي ايه ده، دي ذهب خالص وتقيلة، وبصت لي بصة انا يعني ما تنبأتش بالخير، ولقيتها بتقول لي منين جبتيها. انا رديت عليها بعفوية ماما انا لقيتها قدام البيت. هي سكتت وما قالتش حاجة، اخدتها وحطتها في الدولاب. لكن في اليوم التاني وفي نفس الوقت تقريبا انا لقيت سلسلة تانية. لما ودتها لماما دب فيها الشك وصرخت في وشي وقالت لي مستحيل، انت اكيد سرقتيهم. انا رديت عليها وانا ببكي اقسم لك يا ماما انا لقيتها قدام البيت. وبرضو اللي فاكراها في الوقت ده انها ضربتني، ضربتني جامد علشان اعترف، لكن من غير فايدة، انا كلامي ما تغيرش لاني انا ما سرقتهمش، انا فعلا لقيتهم. ما استنتش امي كتير، هي لبست هدومها وراحت خبطت على كل الجيران بتسألهم لو في حد منهم ضاعت منه سلسلة، مع العلم ان الجيران في الوقت ده كانوا قليلين جدا، يعني كل البيوت كانت قديمة من وقت الاستعمار. لما امي فشلت انها تلاقي مالك السلسلة روحت البيت وحكت لبابا على كل حاجة. ابويا قال لها خلاص خليهم عندك وانا هروح اسأل امام الجامع وارجع. لما والدي راح سأل الامام، الامام قال له بص لو ما ظهرش اي مالك ليهم اتصرف فيهم انت. سنة كاملة مرت ومفيش اي خبر على مالك السلاسل الذهب. ابويا وقتها كان محتاج فلوس تانية علشان يكمل بناء البيت بتاعه، واضطروا انهم يبيعوا السلاسل علشان يجهز البيت بسرعة. والحمد لله سبحانه وتعالى خلصنا البنا واتنقلنا واحنا في قمة السعادة. البيت كان فارغ تقريبا من الاثاث، كنا لما بنتكلم الصوت كان بيعمل صدى في البيت كله. انا حقيقي كانت فرحتي ما اقدرش اوصفها. احنا كملنا الطابق الاول، اما الطابق الثاني ابويا لف عليه وحوطه بالطوب بس، وكنا لما بنحب نسهر بنطلع نلعب فوق. ايوه بنطلع على السلم، ايوه السلم، والسلم ده هو اللي له حكايه. ليه؟ لانه كان بيرعبني في كل ليله، وهو اول بدايات خوفي وقصتي. السلم ده تحته في مكان عامل زي القبو الصغير بنحط فيه الحاجات اللي ملهاش لازمه. والموقف اللي حصل لي كان مرعب لدرجه انا ما كنتش عارفه ايه هو بالظبط، لاني من ليله ما اتنقلنا وانا وحيده، يعني انا كنت الوحيده اللي بصحى دايما في نفس التوقيت تقريبا ربع ساعه قبل اذان الفجر، كنت دايما اصحى على صوت خطوات ماشيه على السلم لشخص مجهول. الشخص ده ما كانش بيكمل طريقه لمدخل الطرقه اللي في نص البيت، بالعكس كان دايما بيتجه جهه ايده الشمال لان على يمينه المطبخ، وكان دايما بيتجه لمدخل قبو السلم. انا بالرغم من صغر سني وطبعا ما تحملتش الرعب ده وسمعاه كل ليله، لدرجه ان اخواتي كانوا بيكذبوني وبيضحكوا عليا ويقولوا لي ان خيالي واسع وان البيت الجديد اثر عليا. وبالرغم من قلبي وان هو قلب صغير وشجاعتي طفوليه، لكني قررت ولوحدي ومع اول بصيص نور في الصبح قررت اني اقوم واشوف واستكشف مين ده. القرار كان صعب لكني تجرأت ونفذته. لما كنت بسمع صوت خطواته على السلم اقسم لك بالله يا استاذ حسام دي كانت خطوات كائن ضخم او طويل، لانه ما كانش بينزل السلم خطوه خطوه، بالعكس كان بينزله ويتجاوز سلمة أو سلمتين، لكن كل ده كان بيتم بشكل بطيء. يعني هو ما كانش بيسرع مثلا في الخطوات، لا كان بينزل بهدوء تام كأنه مطمن إن مفيش حد هيسمعه. أما المرعب كان انه ما بيدخلش البيت او الاوض، هو بيروح مكان واحد بس، دايما بيتجه لمدخل قبو السلم. اكيد القبو ده كان مدخل او باب البيت بتاعه. الموضوع ده كان عامل زي مسلسل رعب بالنسبة لي، وبيتكرر كل ليلة. المهم لما انا اتأكدت من دخوله القبو وما كانش فيه اي حركة او صوت، قلت في نفسي لازم استنى شوية لحد ما الدنيا تنور، وقبل ما يصحى حد من العيلة ويبوظ لي كل حاجة، وعلى الاقل هفهم سر الكائن ده ايه. وكانت الصدمة اللي وقفت قلبي الصغير، انا لقيت جزمة ابويا داخل المدخل بتاع القبو. على طول انا تقدمت من غير تفكير وبكل مشاعر الخوف والحيرة، وخصوصا شريط الرعب الليلي المتكرر اللي مر عليا وقتها. انا استنتجت وفهمت ان الكائن ده كان بيلف في البيت من غير ما نحس واحنا نايمين، والدليل انه بيلبس جزمة الوارد وبيطلع بيها فوق، ولما بيقرب وقت الفجر بينزل عشان يروح، وبيخلي الجزمة قدام مدخل القبو. فهمت كمان سبب انزعاج والدي كل صباح، لانه دايما كان بيفتش على جزمته، هو فكرنا ان احنا اللي بنغير مكانها. وقتها انا تعجبت جدا، واستحال عليا فهم اللي بيحصل. انا كنت في اشد حالات الخوف والارتباك. انا فاكرة ان انا تقدمت ولبست فردة الجزمة الشمال، وبصعوبة حبيت الحق الفردة اليمين، لكني ما قدرتش، وده بيأكد مدى خطوته الكبيرة. فكان لازما عليا ان انا اتقدم اكتر لجوه علشان اجيب فردة الجزمة اللي كانت ميلة بزاوية ناحية المدخل. طول الخطوة خلت خيالي يرسم لي ضخامة الشخص ده، لكن السؤال هنا هيطرح نفسه، لو كان الكائن ده ضخم الجثة زي يعني بالشكل انا بحكيه ده، طب ازاي مقاس ابويا على قد رجلي؟ تقدروا تقولوا ان فضولي انتهى بنسبة قليلة، بس لاني ما عرفتش هو مين، والاهم اني ما سمعتش خطواته من تاني على السلم لحد النهاردة. ممكن لاني كشفت سره وهو ما حبش، ويمكن خاصة ان انا لما كنت جوه القبو حسيت ان هو شايفني، لكن انا ما حبيتش اتمعن كويس في ظلمة القبو. انا اخدت الجزمة وتلفت وراي على طول، والكلام ما انتهاش على كده. مروا حوالي 4 سنين على الحادثة دي. كان وقتها الصيف وكان الحر شديد جدا، وكنت دايما بالليل بحب ان انا اشتغل، يعني اغسل وانظف المطبخ علشان الصبح لما بعد ما اقوم من النوم العبه، بس زي التكتيك والتخطيط الطفولي اللي دايما بيخسر. المهم ككل ليلة وزي العادة انا بصب مية كتير، وابقى قاعد عاملة زي ما اكون بلعب بسمكة في بالمية، يعني في كل حتة. ولما تعبت من اللعب بالمية قلت كده خلاص همشي دلوقتي كالعادة عشان اروح في الطرقة اللي بتودي للجراج اللي مركونة فيه عربية والدي. وانا مشغولة بتمرير المية سمعت صوت ماشي في الجراج، والغريب ان اهلي كلهم كانوا نايمين، يبقى مين اللي بيمشي بعد نص الليل؟ انا وقفت علشان اتأكد من اللي سمعته، لكن الجراج كان ضلمة، ويعني كان نور مقفول قدامه، هو كان بعيد عني، وكمان الشاحنة او العربية كانت حجبت عني الرؤية. انا انتبهت لما كان الشخص ده بيمشي، والمفروض يعني ان اي شخص طبيعي انه يمشي على الاقل 4 خطوات من الحيطة الاولى للحيطة المقابلة له، لكن هو مشى ال4 خطوات دول في خطوتين، ولما وصل قدام الحيطة التانية وقف وتعادل في وقفته. كان واقف قصادي مباشرة وش لوش، المسافة اللي كانت بينا كانت حوالي 8 أمتار. ثواني وإحنا قاعدين بنبص لبعض في صمت رهيب. هو طبعا شايفني عادي لأن نور الطرقة منور كل الجهة بتاعتي، أما أنا ما شفتش حاجة إلا رجليه اللي كل واحدة كانت في جهة باين عليه ضخم، وده كان واضح لأن نور الشارع داخل من تحت الباب الحديدي للجراج، وده كان سبب كافي إني أشوف وضعية رجليه على الأرض والمسافة المرعبة اللي بتفصل ما بين الرجلين الاتنين. أنا كنت مركزة على حجمه وماسكة المكنسة بقوة كأني يعني بستعين بيها علشان تديني القوة، وكل خوف أنا اتكلمت معاه وأنا ببلع ريقي. وقلت له: مين؟ مين انت؟ مين هنا؟ لكنه ما ردش عليا، كان موجه جسمه ونظره ليا وبس، كان عامل زي الصنم، لا حركة ولا صوت، كأني بشوف في نظراته حتى وسط الضلمة. الصراحة مفيش لا عين حمرة ولا صفرة، كله سواد في سواد وسط الضلمة. حوارنا ده دام ثواني، كان كفيل اني اعرف انه شرير. وفجأة قلت في نفسي: ممكن يكون حرام يستخبى هنا. وساعتها رن جرس انذار في راسي، انا ما استنتش لحظة وجريت جري على اختي الكبيرة وصحتها، وقلت لها: قومي بسرعة، في حرامي في الجراج. هي خافت وراحت صحت ابويا اللي شال معاه عصاية خشب كبيرة، واتجه للجراج وانا معاه ومعانا اختي. كنا متشبكين في بعض انا واختي وماشيين وراه زي القطط. ودخل ابويا وشغل النور وفتش كل ركن من اركان الجراج، حتى الشاحنة بتاعته فتشها وتأكد كمان من قفل الباب، لكنه ما لقاش حاجة. وقتها ابويا واختي انزعجوا جدا مني وقالوا لي: بطلي بقى شغل الليل ده. اما انا في صميم قلبي قلت لهم: انا هبطل من غير ما تقولولي. بصوا، الرعب ما يتوقفش هنا وخلاص، الرعب لسه مستمر معايا. انا دايما دايما بسمع اصوات في الجراج، خصوصا لما اكون في الحمام بالليل، والسبب ان فيه جدار واحد بيفصل بين الجراج والحمام. الشخص ده انا شبهته بالميكانيكي، لاني بسمع فتح وقفل باب الشاحنة دايما وبقوة، وبسمع المفاتيح والمفكات وكل حاجة زي ما يكون بيحاول يشيل العجل بتاع الشاحنة. انا تخيلته هو طالع ونازل وبيحوم وبيلف جوه الجراج. الاصوات بس رعبتني، ولما بتخيل بترعب اكتر، وانا متأكدة ان هو نفس الكائن الضخم اللي بيمشي جوه البيت. اما بقى اللي قهرني وزعلني قوي هو ان ابويا المسكين لما حاول يخرج عربيته ما قدرش، لانه كان لقاها عطلانة، وفضل يوم كامل وهو بيحاول يعرف مالها علشان يصلحها. واضح ان الكائن ده كان بيخربها بالليل وابويا بيصلحها بالنهار، ودايما والدي كان يشتكي ودايما بيكون مزهوق بسبب الموضوع ده. جارنا قال له: انصحك براقي للبيت كله، لكن الوالد سكت ومعملش حاجة خالص. مرت سنين وباع الوالد السيارة العزيزة عليه على اساس ان هو خسران فيها، وانا بقسم لك ان هو بكى عليها لما باعها، كأن يعني باع حاجة تخصه قوي، واحنا كمان بكينا وحزننا كتير علشان ذكرياتنا معاها. الجراج ده لسه بتحصل فيه حاجات غريبة لحد النهاردة، ولما بدخل في الجراج ده بحس بطاقة سلبية وشر كبير، لانه بكل صراحة اخويا السواق بيعاني نفس معاناة الوالد مع عربيته الجديدة. مثلا حوالي اسبوع جاب ميكانيكي علشان يفهم العطل فين بالذات، ولما عرف سبب المشكلة اتفقوا على المبلغ وان هو هيروح يشتري بعض القطع الخاصة بالعربية. لما راح الميكانيكي سمعنا انه عمل حادث مرور وان ايده اتقطعت. وقتها استغرب اخويا جدا من اللي حصل وحظه السيء. انا رديت عليه وقلت له: هات راقي، وإلا كل ده هيستمر. هو بص فيا وسكت. بصوا، انا مشاكلي مع الاصوات والاشخاص ما انتهتش، وزي ما دايما الاستاذ حسام بيقول على رأي وليد: اللي عدى ده حمادة، واللي جاي حمادة تاني خالص. كده ولا انا غلطت يا استاذ؟ بشكرك صباح على القصة، وطبعا تجربة بتعبر عن مرحلة طبعا كنت صغيرة فيها، واكيد ده بيفسر المشاعر اللي بيحسوها الاطفال الصغيرة، لان انا دايما بسمع انهم بيشوفوا حاجات الكبار ما بيقدروش يشوفوها. فيا ترى انت شفتي ايه يا صباح؟ التجربة دي من مصر، وبيحكيها لنا تامر عبد السميع. تجربتي بتدور احداثها سنة 1989، والتجربة حصلت ما بين مصر والمملكة العربية السعودية سنة 1989. وزي العادة كل سنة ابويا وامي رحمة الله عليهم حجزوا لرحلة العمرة، واللي كان معادها حسب ما افتكر يعني كان في مطلع السنة. طالما امي رحمة الله عليها رايحة عمرة، يبقى اكيد معاها الشيخ الحسن. مين بقى هو الشيخ الحسن؟ الشيخ الحسن من الجن المسلمين المؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومن عباده الصالحين. انا اعرفه كويس وكنت بتكلم معاه بشكل مباشر، لأن ليا قريب من عيلة والدتي كان الشيخ الحسن بيراعيه وبيحضر على قريبي ده علشان يكلمني أو يكلم أمي. الشيخ الحسن من الجن الطيب، والجن الطيب بيساعد الإنسان خصوصا لما يكون الإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبيلجأ له وبيدعو الله بقلب سليم، مثلا زي أي إنسان طيب بيساعد عجوز في الشارع أو بيساعد إنسان آخر في الخير وبشيء ما بيغضبش ربنا. طبعا الشيخ الحسن أنا كان ليا معاه حكايات كتير، والعلاقة ما بيننا تقدر تقول كده علاقة صداقة. هو كان بيحضر على قريبي وأقعد أتكلم معاه وتعلمت منه حاجات كتير، كان أهمها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحسن عبادته. بدايتي من زمان وأنا عندي 12 سنة تقريبا، يعني ده كان عمري، كنت عارف ان في جن وبتكلم معاه، وكمان علشان كده كنت لو تفتكروا القصة اللي حكيتها او التجربة اللي عشتها في مستشفى المنصورة الجامعي بتاعة الجن اللي على السطوح اللي قدرت اتواصل معاه عن طريق التخاطر الذهني، واللي ما سمعش تجربتي في مستشفى المنصورة الجامعي يقدر يرجع لها على قناة مستر كايرو. الشيخ الحسن كان تقريبا بيراعي عائلة امي. ازاي؟ مثلا امي رايحة العمرة فبيكون معاها بيخلي باله منها، خصوصا ان هو اصلا من مكة، وسبحان الله العمرة بتكون سهلة والسفر متيسر لامي ومواقف كتير زي كده. نرجع لعمرة امي ووالدي سنة 1989 واللي انا ما كنتش معاهم فيها، اللي هحكيه ده من شهادة امي وابويا والشيخ الحسن، لاني اكيد رحت للشيخ الحسن بعد ما رجعوا من العمرة علشان اعرف ايه اللي كان بيحصل في العالم الموازي، عالم الجن، أثناء الأحداث لأنها مكملة لبعض. هم راحوا على المدينة الأول قعدوا فيها 4 ليالي وبعدين أحرموا وتوجهوا لمكة. في مكة هيقابلهم عمي اللي بيشتغل مدرس في السعودية بمدينة اسمها حائل، ودي مكانها بيبعد عن مكة حوالي ساعة تقريبا بأوتوبيس النقل الجماعي. عمي كان قبلها بحوالي 8 شهور متزوج حديثا، وسافر قبل مراته للسعودية علشان يجهز حوش لسكن الزوجية. الحوش ده في السعودية بيكون زي الدوار عندنا في مصر، ودي طبعا أغلب المنازل السكنية في المملكة للفئة الفقيرة وبداية المتوسطة. زوجة عمي بقى سافرت لعمي قبل معاد عمرة أمي بشهرين. أمي ووالدي رحمة الله عليهم وصلوا مكة وقابلوا عمي في فندق إقامة والدي، وكمان والدي حجز لهم أوضة في نفس الفندق، وقعدوا يستريحوا شوية من السفر وراحوا يتعشوا قبل العمرة. المفاجأة أن عمي ومراته وصلوا مكة وكانوا مش لابسين ملابس الإحرام، يعني مش هيعملوا عمرة وقتها. ووالدي لاحظ أن عمي مش مظبوط وعنده مشكلة، وكمان أمي لاحظت أن مرات عمي مش مظبوطة خالص، زي ما يكون مش هي اللي تعرفها. عمي قال لوالدي بعدين نتكلم، خلينا دلوقتي في مناسك العمرة وبعد كده نبقى نتكلم. عمي قال احنا هننزل معاكم الطواف، وانتم بعد الطواف تروحوا السعي، وانا ومراتي هنستناكم عند سلم زمزم. السلم ده مش موجود حاليا بعد توسيع صحن الطواف. ودخلوا الحرم وابتدت مرات عمي في اللحظة دي تتحول لكائن تاني خالص، كائن غريب كانت رافضة تماما التواجد في المكان الطاهر ده، وشها بقى لونه أحمر، كانت بتبرق وصوتها رايح ومبحوح. وهنا ما كانش صعب على أمي إنها تعرف إن مرات عمي ممسوسة من جن، لكن كان لازم الطواف يكمل ويكملوا مناسك العمرة. ولك أن تتخيل أمي بتجر هويدة وبتسحبها طوال وقت الطواف وهي جواها جن مسيسها، حاجة مخيفة طبعا لأن أمي بتجر وبتسحب أصلا جن مش إنسان. وأكيد طبعا عرفتوا مين بيساعد أمي ضد الجن العاصي، الشيخ الحسن. أمي لقت أن فرصة وجودها في صحن الكعبة ومع الأجواء الإيمانية والقوة الإيمانية الجميلة في المكان، افتكرت أنها ممكن تساعد في خروج الجن ده من جسم مرات عمي، فأخدتها وسحبتها أثناء الطواف للحجر الأسود، وفعلا وصلت له وهي سحبة مرات عمي ومعاها والدي وعمي. لكنهم أول ما قربوها من الحجر الأسود ودخلوا دماغها لتقبيل الحجر حصل شيء مرعب ومخيف وما حدش كان متوقعه. هي زقتهم كلهم وخرجت بسرعة وهي بتطلع أصوات غريبة من غير ما تقوم بتقبيل الحجر الأسود. متخيلين الموقف؟ انت مثلا بتعمل عمرة ومعاك شخص ممسوس من جن عاصي لله سبحانه وتعالى، شيء مرعب ومخيف، شيء ما حدش كان يتوقعه ولا يتخيل انه ممكن يحصل في مكان زي ده. هم خلصوا الطواف وهم في حالة ذهول، وقال لعمي ارجع بيها الفندق، احنا هنكمل مناسك العمرة ونبقى نحصلكم. امي وابويا رجعوا الفندق بعد العمرة وناموا، وكانت ليلة ما يعلم بيها لربنا. والدي صحى بالليل على صوت امي وهي بتنازع وهي نايمة، جسمها كله كان بيرتعش والعرق بيتصبب منها، كانت في حالة كابوس، لكنه ما كانش كابوس طبيعي. وحصل كالتالي بناء على شهادة أمي والشيخ الحسن، اللي حصل إن الجن اللي كان ماسس مرات عمي وهو راجل كان عاوز يأذي أمي علشان حاولت تساعد في خروجه من جسمها وقت الطواف، وكمان وقت ما حاولت تخلي مرات عمي تبوس الحجر الأسود. اللي شافته أمي في المنام إن باب الأوضة اتفتح ودخل راجل غريب، وقبل ما يوصل لأمي في لمح البصر كان موجود في الأوضة الشيخ الحسن ومسكه قبل ما يوصل لأمي، وتصارع معاه وهزمه وخرجه بره الأوضة. ودي فيها عظة هبقى أتكلم عنها بعدين. تاني يوم والدي جاب عمي وقال له اقعد احكي لي ايه اللي بيحصل ده. عمي قال له انا رحت اجيبها من المطار من شهرين، لقيتها زي ما انتم شايفين، ومن ساعة ما هي وصلت فيما بينا حاجة كده بتمنعني من اني اقرب لها، بتخليني ما بعرفش المسها، وكمان منعاني اني اعاشرها، دي متغيرة جدا، وساعات الاقيها بتتكلم بلكنة سعودي وبكلمات صعبة كمان. كمان لما طلعت من المطار هي ما عرفتنيش اصلا، وعدت من جنبي من غير ما تعرفني. انا اضطريت اجري وراها ووقفتها وقلت لها انت مش عارفاني؟ قلت لها انا جوزك. كانت كأنها اول مرة تشوفني. طبعا اللي بيقوله عمي ده معناه انه جن عاشق وعشق مراته. خلصت العمرة وابي وامي رجعوا مصر وسابوا عمي يواجه مصيره. اللي حصل ان عمي رجع بيته في حائل وكان معاه مراته والجن العاشق. طيب عمي عمل ايه؟ عمي ربنا سبحانه وتعالى هداه الفكرة حلوة. بعد ما رجع بيته باسبوع ومن غير ما يعرف مراته راح سافر مكة اللي تقريبا على بعد ساعة بس من حائل، ودخل الحرم في معاد معين، يعني هو كان بيطوف بالكعبة، وأول ما يخلص السبع أشواط طواف بيكون أذان صلاة المغرب. ساعتها عمي بيكون عند باب الكعبة وكان بيقعد للصلاة في مكان ما وراء إمام الحرم. انتهت صلاة المغرب، وأول ما الإمام قام علشان يرجع مكتبه قام عمي وراه وقال له يا شيخنا يا شيخنا، أنا وقع في مشكلة كبيرة ووقع في عرضك، والنبي ساعدني. كعادة أئمة الحرمين الشريفين اللي عمرهم ما بيتأخروا عن الفتوى أو إرشاد أي حد بيسألهم في أي موضوع، هو اهتم جدا وأخذ عمي معاه للمكتب وقعده وسمع منه القصة كاملة. وقتها إمام الحرم سأله أنت ساكن فين؟ قال له في حائل. هنا قال له على اسم مسجد في حائل وقال له هتروح للإمام، وقال له على اسمه وبلغه إنك من طرف الشيخ إمام الحرم وهو هيساعدك. رجع عمي في نفس اليوم لحائل، وتاني يوم راح للمسجد اللي هو حكاله عليه وقابل الإمام وحكاله القصة تاني. الإمام حدد معاه ميعاد عشان ييجي هو بنفسه يزورهم في الحوش، وقال له بلغ مراتك إن في ضيف صديق ليا جاي لي في اليوم ده، وما يقولهاش إن ده شيخ راقي. اللي حصل إن الشيخ الراقي راح للحوش وبدأ الكلام مع مرات عمي، وطبعا كان الكلام ده في حضور جوزها، وبدأ يرقيها ويقرأ قرآن، وحضر عليها في اللحظة دي الجن العاشق. المشكلة هنا ان الجن العاشق كان حافظ للقرآن، والشيخ الراقي كل ما يبدأ في قراية آية كان بيكملها له الجن العاشق، وحصل الحوار ده ما بينهم. الشيخ الراقي قال له اطلع منها وسيبها. الجن العاشق رد عليه مش طالع ومش هسيبها، وما تتعبش نفسك علشان انا مسلم وحافظ القرآن. الشيخ الراقي انت منين وعرفتها ازاي؟ الجن العاشق انا ساكن في الحوش ده من زمان قوي، والراجل ده يقصد عمي يعني سكن هنا وعلق صورة واحدة عجبتني وحبتها، ولما جه معاد وصولها انا سبقته للمطار ليها وهي طالعة من الطيارة، فمستها وبقت خلاص مراتي وتبعي، هو بقى ملهوش دعوة بيها. الشيخ الراقي قال انت جن عاصي لله وبتفرق ما بين الراجل ومراته. الجن العاشق قال له ما تتعبش نفسك. الشيخ الراقي فضل يقرأ قرآن والجن العاشق يكمل الآية لحد ما الشيخ الراقي لطشوا ألم على وشه، وبرضه مفيش فايدة. على فكرة هي ساعتها مش بتحس بالضربة، لكن اللي بيحس بيها هو الجني، وبعدين بيكون في توابع للضربة سواء بقى كدمة أو علامة. طبعا كل المحاولات انتهت بالفشل التام لتخليص مرات عمي من الجن العاشق. فكانت نصيحة الشيخ الراقي لعمي انه يرجع مراته مصر ويبعدها عن الحوش والسعودية كلها، لانه واضح ان الجن العاشق العاصي مرتبته كانت عالية وكمان حافظ للقرآن، وعلشان كده كان صعب حرقه. عمي قبل ما يرجع بيها مصر سأل زميل عمل كان مدرس سوري وكان قاعد في الحوش ده قبل كده، ومراته برضو رجعت سوريا، فعمي حكاله. المفاجأة ان المدرس السوري قال له هو عمل في مراتك زي ما عمل في مراتي؟ عمي طبعا زعل منه لانه استلم منه الحوش وهو ما حذرهوش من الموضوع ده. يعني الجن العاشق العاصي بيستنى الحريم تيجي الحوش وبعدين يتحرش بيهم. عمي رجع بيها، وللأسف لما رجع مصر لجأ لدجال ساحر. انا مش هحكي عن الموضوع ده تم ازاي لانه كله شرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، والحمد لله انا ما حضرتش الكلام ده ولا امي ولا ابويا، واكيد الشيخ الحسن مش هيخلينا اصلا نحضر حاجة زي كده. الساحر قال لهم فيها عمل معمول لها، وطلع العمل بمساعدة جن مشرك بالله. طبعا بعد كده الموضوع اصبح هادي، لكن هل خلص على كده الكلام؟ لا لسه ما خلصش. مرات عمي طلبت الطلاق. انا سمعت منها شخصيا ليه هي طلبة الطلاق. بصراحة اكتر حاجة قالتها وانا انتبهت لها، قالت صعب اكمل جواز معاه بعد ما مريت بالتجربة دي في وجوده. كلامها اقنعني بالرغم اني في وقتها يعني ما كانش ليا رأي، وقلت لنفسي عندها حق. وفعلا تم الطلاق، والنهاردة ما عرفش عنها حاجة خالص. انا رأيي الشخصي ان طليقة عمي اي جن عاشق مش هيسيبها في حالها. هي طبعا لو امنت بالله ولجأت لربنا سبحانه وتعالى بقلب مؤمن ربنا هينجيها، اما بقى لو عجبتها العلاقة واستسلمت لجن عاشق يبقى نطلب لها الرحمة. مواعظ من التجربة دي، حابب اقول ان الجن بحسب خبرتي انواع، منهم الطيب ومنهم الشرير، منهم اللي بيؤمن بربنا سبحانه وتعالى وبيعبده، في منهم المسلم والمسيحي واليهودي، ومنهم المشرك بالله وبيعبد إبليس والشياطين. الجن كمان منهم العاصي، يعني ممكن يكون مسلم مش بيصلي أو بيزني. نفس اللي قلته من مواصفات الجن موجودة عند الإنس عندنا يعني مع اختلاف الأشكال. بس أنا بقى من تجاربي الشخصية أحب أقول إن الجن الطيبين منهم بيكون شكلهم جميل، أما الأشرار بيكون شكلهم قبيح. وعلى فكرة ده نفس شكل أرواحنا، لو الروح طيبة هتكون شكلها طيب، أما لو قبيح الشكل هيكون شكلها قبيح. الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقرب ليه وحسن عبادته بتحمي الإنسان من شرور الجن العاصي والمشرك، وبتحميه حتى من الشيطان نفسه. مثال على كده إن الشيخ الحسن هزم الجن العاصي اللي هو أكبر منه وأقوى منه، لكن قوة إيمان الشيخ الحسن أقوى بكتير من الجن العاصي برغم حفظه القرآن، والشيخ الحسن تغلب عليه بسهولة. على فكرة الشيخ الحسن صور لي اللي حصل، وانت طبعا يا حسام أكيد فاهم موضوع التصوير ده بيتم إزاي، بحيث إنك بتشوف الحدث كأنه فيديو في دماغك. بشكر تامر على التجربة المرعبة، وأكيد يعني قد نتفق وقد نختلف في المعلومات اللي وردت في القصة، لكن في النهاية المعلومة اللي أكيد كلنا هنتفق عليها إن النجاة هتكون فقط عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. بشكرك كتير تامر. التجربة دي أنا مسميها التجربة الخاصة لأنها من نوع القصص اللي بتتشابه مع الأساطير، لكنها قصة وقصة حقيقية وحصلت بالفعل في اليمن وبعتتها لنا أم النور. تعالوا نسمعها مع بعض. مرحبا مستر كايرو، أنا من محبي قصص الرعب وبتابعك وبحب كل قصصك. حابة أشاركك قصة هي ما حصلتش معايا، بس هي حصلت مع شخص في قريتنا في اليمن، وعلى لسان أمي بحكيها. الشخص ده لسه عايش لحد النهاردة. هو كان عنده قطعة أرض زرعها ذرة، وفي يوم من الأيام الذرة ده نضجت، وهو شاف دابة يعني أنثى حمار بتاكل من الذرة، فالغضب دب فيه، أخذ السلاح وقتلها. بعدها بشوية اتفاجئ بوجود جمهرة من الناس، ناس كتير كانت جنبه وكل واحد بيتهمه تهمة. واحد بيقول له انت قتلت بنتي، وشخص تاني بيقول له انت قتلت مراتي، وشخص تالت بيقول له انت قتلت اختي، وغيره بيقول له انت قتلت امي. وبعدها طلبوا منه انه يحضر للمحكمة، وادوله اختيارين، عايز محكمتنا ولا محكمتكم. هو قال لهم لا محكمتكم، وراح معاهم. الشخص ده بيقول انه هو دخل عالم الجن، واول ما دخل العالم ده لقى مفاجأة، شاف واحدة بنت كانت من نفس القرية اللي هو عايش فيها اللي هي قريتنا، وكان عارف ان البنت دي ماتت في حادثة. البنت دي قربت منه وقالت له خلي بالك اياك تاكل من اكلهم، لانهم هياخدوك زي ما اخدوني وشبهوا لاهلي اني مت، ومع اني ما متش هم اخدوني لعالمهم، خلي بالك. وقتها هو راح للقاضي في المحكمة وقال له يعني هي اتشكلت وتشبهت بحيوان واكلت من محصولي الزراعي، انا كنت هعرف منين بقى انها من الجن او من غيره، انا فكرتها من الحيوانات اللي بتيجي تهجم على ارضي. طبعا بسبب حكمته وتفسيره المقنع حكموا عليه بالبراءة وخرجوه، ومش بس كده، ده هو كمان حكم عليهم انهم يرجعوه لمكانه. هو بعد التجربة دي وعد نفسه انه مش هيتسبب ابدا في قتل اي حيوان، وبقى يحكي لكل اللي بيقابله الحكاية دي. كتير من الناس ما بيصدقوهوش وسموه مجذوب القرية، لكن في ناس بتصدقه وبيقولوا انها حصلت لناس كتير قبل كده في اليمن. القصة دي قصة واقعية وحصلت في قرية في اليمن. بشكر ام النور على القصة، والقصة على قد ما فيها يعني تفاصيل قد تكون اكبر من خيالنا احنا كبشر، لكن فعلا زي ما دايما بقول العالم فيه حاجات احنا مش مدركين انها موجودة، وايا كان القصة فيها عظة وفيها يعني فكرة رائعة. بشكر ام النور كتير على تجربة المرعبة. مجموعة تجارب حقيقية، بتمنى لاصحابها الخير والسلامة، اللي اكيد مش هيلاقوها الا عنده وحده سبحانه وتعالى. دلوقتي وقبل ما نختم سهرة الليلة، حابب أفكركم بحكايات رعب شارع 101. المسلسل ده مصنوع مخصوص لعشاق الرعب الحقيقي، واللي بيستمتعوا برعب من عالم غامض غريب ومرعب. ابتداء من الجمعة 27 أغسطس هبدأ إذاعة أحداث القصة المرعبة على 5 أجزاء، كل جزء مدته هتكون حوالي 1.5 ساعة. أما الإذاعة هتكون كل جمعة وثلاث الساعة 10:30 مساء، يعني وجبة ممتعة من الرعب والغموض والإثارة. بالنسبة لترتيب الأجزاء علشان ما انتهش، هيكون كالآتي: الجزء الأول آدم، الجزء الثاني الشياطين، الجزء الثالث الخادم، الجزء الرابع الملخص، الجزء الخامس والأخير اللغز. دلوقتي هسيبكم مع مقدمة الحلقات، وأكيد هستناكم. حكايات شارع 101. الحكايات دي مش زي اي حكاية بتسمعها قصة رعب فيها كم موقف ويعدوا خلاص، لا، الحكاية دي منسوجة من مشاعر حقيقية وانفعالات عشتها بنفسي، والشخصيات اللي فيها أغلبها شخصيات حقيقية، منهم اللي موجود ما بيننا ومنهم اللي ساب عالمنا. لكني في بعض الأحيان هتلاقوني غيرت في الأسماء أو بدلتها حفاظا على الخصوصية. كمان البلاد اللي حصلت فيها الأحداث سبتها زي ما هي وما غيرتهاش. وبعد كده خلطت تصوري للأحداث بكل اللي فات ده، وكتبت القصة اللي بتعبر بشكل رمزي عن مرحلة مهمة مريت بها في حياتي في مصر. القصة أنا سبق ونشرتها في بداية القناة وكنا لسه قناة مبتدئة، لكن النهاردة وبعد ما عائلتنا كبرت حسيت أني لازم أعرضها تاني، لأني حابب أشارككم الأحداث دي بكم الإثارة والغموض والرعب اللي مش هقولكم إنها مستوحاة من أحداث حقيقية، لا دي مستوحاة من أحداث عشتها في حياتي الشخصية. أنا اسمي في الحكايات آدم، وبدعوكم تسمعوا حكايتي. في فقرة التعليقات النهاردة الحقيقة معظم التعليقات هتكون عن حكايات شارع 101، بمناسبة إعادة العرض. سهام لبيب بتقول القصة رائعة برغم أني سمعتها لكن رجعت أسمعها تاني، ما شاء الله عليه مستر كايرو. سناء رزوق بتقول قصة خطيرة وغامضة وسلسلة الحلقات بدأت توضح نفسها، قصة لا يستوعبها العقل ولا الخيال. ريتا أدمن قناة مستر كايرو بتتكلم على حكايات شارع 101 وبتقول مسلسل رائع جدا، مش همل أبدا لو سمعته 100 مرة، نفسي تكرر التجربة بعمل جديد يكون نفس مستوى حكايات شارع 101، لأنها فعلا حكاية مختلفة جميلة مليئة بالأحداث المرعبة والتفاصيل الشيقة والمشاعر المختلطة ما بين الخوف والرغبة، الحزن، الحيرة، حقا حكاية لن تتكرر. شكرا لمستر كايرو ولكل النجوم المبدعين معه. بشكر كتير ريتا وبوعدك قريب جدا عمل على أعلى مستوى. التعليق ده من سعاد علوش بتقول لن أمل من تكرار قصة 101، هي أجمل ما سمعت من أستاذي الغالي، أنا مستمتعة بكل الأحداث، وفقك الله ودمت متألقا. أنا بشكرك كتير 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 سعاد. أم نور بتقول شارع 101، صيان، الساحر وغيرها من الروائع، قصص هتفضل محفورة في العقل والقلب والروح، حقيقة روائع بتتحفنا بيها حضرتك. بعترف اني بقيت مدمنة على قناتك وحكاياتك ومش عايزة اتعالج من ادماني ده ابدا. بشكر كتير ام نور، نورتي الدنيا وتعليقك جميل فعلا. التعليق ده من الصديقة الغالية فيفيان شارلي بتقول سلام صديقي، انا المدمنة على قصصك المخيفة ومرعبة. شوف يا صديقي دي بالذات بقى بموت فيها، قصة شارع 101 وكمان قصة زام، موفق وأكيد هتابعها معاك في البث الجديد. وليد جمال أدمن قناة مستر كايرو بيقول أخلع عن رأسي القبعة احتراما لقصة شارع 101 اللي ما أخدتش حقها بالمرة ولو جزء حتى من اللي تستحقه، لأن وقت عرضها أول مرة كانت القناة لسه صغيرة، ما كناش وصلنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى للعدد ده. وأعتقد أن شهادة حق بالنسبة لي شارع 101 وزام من أروع ما سمعت في مجال قصص الرعب، لأنها قصة مختلفة تماما عن الرعب المعتاد، لا هي شبه شراسة الشرقي ولا هدوء الغربي ولا حتى ميكس، هي قصص مختلفة تماما عن أي حاجة لو سمعت منها جملة من مقطع تقول دي هي قصة شارع 101 بتاع مستر كايرو. ده أسلوب مستر كايرو، دي حياة مستر كايرو. بجد أنا بشكل شخصي بتأسف عن عرض شارع 101 وزام، لكنهم العشق بالنسبة لي. لما بحب أخرج من المود وأسمع حاجة جديدة بجيب فيهم وأسمعهم، زي اللي بيخرج من المود بسماع فيروز مثلا. ولأني حضرت متعة العرض الأول بقول للناس اللي لقتها جاهزة، إحنا كنا بنتعذب كل أسبوع ونفضل عايشين الأحداث ونحلم ونتوقع بالباقي اللي طبعا كان كله بيطلع غلط، علشان مستر كايرو محدش بيتوقعه. انتم فاتكم كتير متعة كبيرة والله، الانتظار ساعتها كان متعة في حد ذاته. في النهاية شارع 101 وزام هيفضلوا دائما وأبدا متعتي الأولى والأخيرة على يوتيوب. أنا بشكرك كتير يا وليد على مدحك الجميل، أنا فعلا بتمنى أن كل متابعي القناة يتابعوا قصة ومسلسل حكايات شارع 101، قصة رعب من مستوى مختلف تماما. التعليق ده من صديقتي الغالية حنان الشواف، بتقول كثيرا ما تستوقفني حكايات شارع 101، بتخليني واثقة ان مهما كان الماضي جميل ما بين الاصحاب الرائعين والوقت الجميل اللي بيقضوه مع بعض، لكن لو حدثت تصرفات خاطئة وغامضة ممكن تتحول لذكريات مؤلمة تجلب الكثير من الندم على تلك الاخطاء. ونتمنى لو الزمن يرجع بينا لورا علشان نصلح الاخطاء اللي اقترفناها، حتى لو كان لها مبرر أو تجبرنا عليها الظروف. ده تحليل بسيط بالنسبة لحكايات شارع 101. أما بالنسبة للحلقة دي تحديدا، هي بتتكلم على الحلقة رقم 12. الحلقة دي تعتبر من أروع الحلقات، وجميع الممثلين قاموا بأداء ولا أروع. أنا طبعا شخصية آدم وما تحويه من إحساس بتشدنا لتمثيله شدا جميلا. تحياتي لجميع عائلة مستر كايرو الغالين. بشكرك كتير حنان صديقتي الغالية، وسعيد ان المسلسل نال اعجابك. على فكرة هو مش بس مسلسل، هو بيعبر عن مرحلة انا عشتها بالفعل في حياتي، والاحداث اللي اتحكت في المسلسل انا عصرت معظمها بشكل حقيقي 100%. طبعا انا غيرت كتير في الاحداث وحطيت بعض من الخيال بتاعي لمسات موجودة في الاحداث، لكن في النهاية يبقى المسلسل بيعبر عن قصة حقيقية حصلت بشكل واقعي جدا. بشكر كتير حنان الشواف. التعليق ده من إيمان حسن، بتقول مسلسل حكايات شارع 101 من أمتع وأجمل المسلسلات اللي لا يمكن تمل منه أبدا، كل مرة بسمعه فيها كأنه أول مرة. تحية حب وتقدير لكل أبطال العمل الجميل ده، وتمنياتي باستمرار النوعية دي من المسلسلات المشوقة وأبطال بنستمتع بوجودهم، مع تمنياتي بالتوفيق الدائم. بشكر كتير إيمان حسن، أدمن قناة مستر كايرو والصديقة العزيزة والغالية. التعليق ده من لما زد اف، بتقول كندا حبيبتي، كل فيديو جديد بينزل بسأل عليك وعلى صحتك وعلى اخوك، ربنا ينظر لحالكم ويشفي اخوك يا روح قلبي يا اختي. التعليق ده طبعا لكندا، واتمنى تكون سمعانا. بشكر لما كتير على مشاعرها الجميلة. طبعا انا بطمنكم على كندا، احنا لسه في انتظار تطور الحالة الصحية لاخوها، وان شاء الله يا رب ان شاء الله نسمع اخبار كويسة قريب جدا. لو عندكم تجارب حقيقية وحصل بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك. أما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو، ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو. المسلسل ده مصنوع مخصوص لعشاق الرعب الحقيقي واللي بيستمتعوا برعب من عالم غامض غريب ومرعب. ابتداء من الجمعة 27 أغسطس، هبدأ إذاعة أحداث القصة المرعبة على 5 أجزاء، كل جزء مدته هتكون حوالي 1.5 ساعة. أما الإذاعة هتكون كل جمعة وثلاث الساعة 10:30 مساء، يعني وجبة ممتعة من الرعب والغموض والإثارة. بالنسبة لترتيب الأجزاء علشان ما انتهش، هيكون كالآتي: الجزء الأول آدم، الجزء الثاني الشياطين، الجزء الثالث الخادم، الجزء الرابع الملخص، الجزء الخامس والأخير اللغز. دلوقتي هسيبكم مع مقدمة الحلقات، وأكيد هستناكم. حكايات شارع 101. الحكايات دي مش زي اي حكاية بتسمعها قصة رعب فيها كم موقف ويعدوا خلاص، لا، الحكاية دي منسوجة من مشاعر حقيقية وانفعالات عشتها بنفسي، والشخصيات اللي فيها أغلبها شخصيات حقيقية، منهم اللي موجود ما بيننا ومنهم اللي ساب عالمنا. لكني في بعض الأحيان هتلاقوني غيرت في الأسماء أو بدلتها حفاظا على الخصوصية. كمان البلاد اللي حصلت فيها الأحداث سبتها زي ما هي وما غيرتهاش. وبعد كده خلطت تصوري للأحداث بكل اللي فات ده، وكتبت القصة اللي بتعبر بشكل رمزي عن مرحلة مهمة مريت بها في حياتي في مصر. القصة أنا سبق ونشرتها في بدايات القناة وكنا لسه قناة مبتدئة، لكن النهاردة وبعد ما عائلتنا كبرت حسيت أني لازم أعرضها تاني، لأني حابب أشارككم الأحداث دي بكم الإثارة والغموض والرعب اللي مش هقول لكم أنها مستوحاة من أحداث حقيقية، لا دي مستوحاة من أحداث عشتها في حياتي الشخصية. أنا اسمي في الحكايات آدم، وبدعوكم تسمعوا حكايتي.